السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات مع سورة العنكبوت، هذه المجالس التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يتقبلها منا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل به والمجاهدة به. كنا في سورة العنكبوت عند قول الله سبحانه وتعالى آية 36، شاول اللي تفتح المصحف 36، عند قول الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ينبغي دائما وإحنا ماشيين في أي سورة من السور في مجالس القرآن أن تستحضر المعنى أو المعاني العامة المذكورة في السورة، ودي أحيانا بتكون يعني مشكلة بتقابل بعض الناس وبيقرأ في التفسير، إن التفسير بيشرح لك كل آية لوحدها، فأنت ممكن بعد فترة تنسى السياق وتنسى المعنى العام، فيكون في آية لها دور محوري جدا ويكون آية مؤثرة، بس تأثير الآية بينبع من قوتها ذاتها وموقعها في السياق، لأن دايما زي ما هنيجي إن شاء الله في قول الله سبحانه وتعالى بإذن الله مثل العنكبوت، إن الموقع هنا في حد ذاته له أهمية. فأنت لما تيجي تقرأ التفسير، هو دور المفسر هو بالفسر اللي هو الكشف، سواء بقى مقلوب أو غير ذلك من السفر، هو بيكشف لك بس على الأشياء الغامضة، الكلمات اللي مش مفهومة، إعراب أثر حديث من النبي صلى الله عليه وسلم فسر به الآية. مش كل التفسير بتشترط إن هي تربط لك السياق كامل، لكن ده دورك انت اثناء قراءه القران واثناء الصلاه. لذلك كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الفروض لما كان يستفتح سوره كان بيتمها صلى الله عليه وسلم، كان يتمها صلى الله عليه وسلم، يعني لدرجه ان بعضهم قال هذا من المستحبات انك انت استفتحت سوره تتم السوره، وانه كان نادرا اذا قرا بعض ايات من سوره ولم يتمها الا في بعض النوافل. ففكرة انك تاخد السورة تقرأها على بعضها دي بتفرق معاك جدا، ولا سيما لو انت قمت في قيام الليل خدت سورة العنكبوت قرأتها على بعض، او خدت سورة الانعام، او خدت سورة الرعد، تاخد السورة بحيث انك انت بعد ما تذاكر السورة آية آية وتعيش مع تفاصيل الآيات تعيش مع مجمل السورة على بعضها. فاحنا عايزين بس نستحضر تاني المعنى العام للسورة وجو السورة في اخر مكة وشدة التعذيب والبحث عن مكان اخر ومقدمات سنجد في السورة، مقدمات وإشارات كثيرة لقضية الهجرة، وإن لسه بنبحث عن مكان آخر، بل زي ما هنشوف إن شاء الله إن بعد ما نخلص المجلس النهاردة هيبدأ الانتقال إلى مخاطبة أهل الكتاب، وكأن في تهيئة إن إحنا هنروح لمكان آخر يوجد به أهل الكتاب، وهندخل معارك أخرى جديدة بالإضافة بعد معارك التعذيب والصبر والأذى، هناك معارك على مستوى الشبهات، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فجو الصورة والبلاء والفتن والثبات والمجاهدة، وبعضهم قال الإسراع بالأمر معروف والنهي عن المنكر والمصارعة كذلك، أيا كان الموضوع المحوري لكن ده جو عام في الصورة. فنستكمل: وإلى مدين، أي تذكير أيضا للمؤمنين الذين يتلقون هذه الآيات، أن كما ثبت إبراهيم عليه السلام وثبت لوط ثبت شعيب أيضا. احنا قلنا الصورة ذكرت نوح وخصته، خصت هنا في السورة إيه الخصيصة اللي جات في السورة مع سيدنا نوح؟ 1000 سنة إلى 50 عاما. وبعد كده سيدنا إبراهيم، إن هو الخصيصة المعينة اللي جات هنا في السورة إن هو بعد ما خرج من النار استمر في الدعوة، ده لم يذكر إلا في هذه السورة. وزاد في الكلام توضيحا: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، بعد كده إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، بعد ما خرج من بعد أن جاءه الله من النار. وسيدنا لوط كانت الخصيصة المذكورة في هذه السورة تحديدا التفصيل ومدى إشاعة الفاحشة والوصول إن هم بيقطعوا السبيل ويأتون في ناديهم المنكر. هنا بدأ يحدث بعد التفصيل في الثلاث قصص دي، بدأ يحدث نوع من الإجمال. وكثير من اللي شرحوا قصص القرآن زي ما قلت لكم مرة اللي فاتت كان بيقول إن سورة العنكبوت بما إن هي من أواخر السور المكية دي غالبا كانت آخر سورة بيذكر فيها هذا القصص بهذه السورة. لما نيجي نشوف القرآن المدني هنجد إن مستوى آخر من القصص، يعني لما تيجي تشوف مثلا أول 4 سور مدنيين كبار: سورة البقرة، سورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة، نوعية القصص اللي فيه عشان تفهم نوعية القصص القرآني في مكة ونوعية القصص القرآني في المدينة. لما تيجي تشوف الصور دي، طبعا القرآن مليء بالصور المدنية الأخرى، يعني بعد ما تخلص دول صورتين طوال مكيين، وبعد كده الأنفال والتوبة مدني، وبعد كده شوط طويل من أول يونس اللي بعد التوبة لغاية الأحزاب قبل الأحزاب، كل ده مكي بيتخللوا بعض الصور زي صورة النور صورة الحج على خلاف في الباقي يعني، لكن دول الصورتين المدنيتين اللي من هذا الشوط الطويل اللي من أول اليونس لغاية السجدة اللي بعدها الأحزاب، وبعدين تيجي الصورة المدنية، وبعد كده شوط طويل آخر مكي، وبعد كده بيجي شوط المدني الطويل تاني، ما بيقابلناش أي شوط مدني طويل غير بعض الحاجات كده، يعني مثلا ثلاث صور على بعض محمد الفاتح حجرات، أطول شوط مدني بيقابل للي حصل من أول الحديد لآخر الجزء 28 اللي هو الحديد وجزء القدسامة. لما تيجي تمر كده مهم انك تستحضر الخريطه دي في ذهنك دايما، شوف نوعيه القصص القراني اللي جه في المدينه تجده مختلف. يعني لو خدنا نموذج الاربع صور اللي في الاول، مفيش اشارات بالتفصيل زي ما حصل لقصه بقى بالتفصيل يجي سيدنا نوح، وبعد كده يجي سيدنا ابراهيم، وبعد كده يجي سيدنا لوط، وبعد كده يجي سيدنا شعيب، وممكن ما بين سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم تيجي قصه هود وصالح، وبعد كده ممكن بالتفصيل بقى قصه سيدنا موسى. بل الأحداث التي ذكرت في قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام في القرآن المدني بتختلف عن الأحداث التي ذكرت في القرآن المكي، كنت أشرت لده وإحنا بنشرح سورة الأعراف. فلذلك بيقال إن حصل إجمال هنا في سورة العنكبوت، لأن كل القصص دي تم ذكرها قبل ذلك. يعني كل بقى المجمل اللي جاي هنجد إن إشارات سريعة جدا، مدين وعادا وثمودا في آية، وقارون وفرعون وهمان في آية، وخلص الموضوع. ليه؟ لأن سورة العنكبوت دي آخر سورة ذكرت القصص دي. بعد كده تيجي إشارات سريعة، يعني ممكن آية في سورة التوبة، يعني ممكن تيجي إشارات سريعة في القرآن المدني لهذه القصص، لكن القرآن المكي يعتبر ده ختام القصص دي. ممكن يكون من أحد توجيهات ده إن كل القصص ده كانت النهاية في الغالب، مع بعض الحاجات زي سيدنا إبراهيم، كانت النهاية في الغالب العذاب العام اللي بيهلك الأمة بأكمله. لكن من بعد نزول الكتاب على موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما الإنجيل على عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما عادش عذاب عام. فهنا أصبح هناك معاملة أخرى لهؤلاء الأنبياء وأممهم، فاحتاجوا نوع آخر من القصص. لذلك كان القصص اللي في المدينة بيتناسب مع أحوالهم، ممكن يقص عليهم قصة هم عاشوها زي غزوة بدر في الأنفال، أو غزوة تبوك في التوبة، أو غزوة أحد في آل عمران، أو الأحزاب في الخندق، يعني بيقص عليهم أحداث هم عاشوها. طيب، وإلى مدينة تجد إشارة سريعة أخاهم شعيبة، والتفصيل في قصة شعيب ذكرناه في سورة الأعراف، وبعض المفسرين ذكر هل سيدنا شعيب أرسل إلى قومين ولا إلى قوم، يعني نوع واحد من الأقوام، ولا إلى قومين، هل أصحاب الأيكة هم مدين ولا مختلفين، اختلاف ما بين أهل السير بيتحدثوا في هذه القصة يعني، والخلاف ذكره ابن كثير. وإلى مدين أخاهم شعيبة فقال، بادرهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. دعوة الأنبياء كلها واحدة إلى دعوة التوحيد. هنا قالوا جاءت الفاء زي ما البقاع أشار إلى الإسراع في الدعوة، الإسراع في الأمر معروف ونهى منكر، والبقاع بيقول هذا من معاني المحورية في السورة، الإسراع في الأمر معروف ونهى منكر. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. المفسرين وقفوا مع كلمة وارجوا اليوم الآخر، قالوا الرجاء بيجي معنى شيء إنسان بيتمناه، مع أن غالب المفسرين قالوا ارجوا اليوم الآخر أي معناها خافوا اليوم الآخر. فبعضهم قال لا، الرجاء لا يأتي في اللغة بمعنى الخوف، وهم قال لا يأتي ويحتمل ذلك والسياق يسمح بذلك، وهم قال لا، رجوا اليوم الآخر مش معناها خافوا اليوم الآخر، معناها توقعوا زي ما أشار القاسمي إلى حدوث اليوم الآخر. فاللي بيتوقع شيء كأنه بيرجوه فيخاف منه، أنا متوقع أن في امتحانات تحدث، متوقع يعني، فليكن منكم اليوم الآخر على بال. أو مش بس مسألة التوقع، قالوا احنا ممكن نحط كلمة، لأن الرجاء بيجي إيه مع شيء محبب، ممكن نحط كلمة وتكون هي اللي محذوفة، وارجو مثلا النجاة اليوم الآخر، يعني عشان كل ده ليه؟ عشان هم عايزين يقولوا ان الرجاء لا يأتي بمعنى الخوف، ومنهم من قال لا، الأمر أوسع من ذلك، والرجاء بمعنى الخوف. يعني سيدنا شعيب هنا التقط ان الازمه عندهم في حب المال والتطفيف في المكيال والفساد الاقتصادي اللي كان بيعم مدين سببه تعظيم الدنيا وعدم الخوف من اليوم الاخر. فشايف ان ده الحل المركزي للمشكله، نحط قوانين ونحط شريعه ونضبط السوق وكل ده، لكن في نقطه مهمه في الاصلاح، بس الخوف من اليوم الاخر في قلوب الناس، وان كل ما اليوم الاخر نسبة الخوف من اليوم الآخر بتقل داخل الإنسان بيزيد تلقائيا حب الدنيا والتمسك بالدنيا. فسيدنا شعيب هنا بيقدم لهم الحل لسبب الفساد الاقتصادي المنتشر، وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بعضهم قال العثو هو الفساد، يعني حتى قالوا يعني إيه ولا تعثوا في الأرض مفسدين، دي زي بالضبط اجلس قاعدا، هي فغاير في الكلمات من باب بس ان يعطي نوع من البلاغه، لا يستعمل نفس الالفاظ، ما قالش ولا تفسدوا في الارض مفسدين. بعضهم قال لا تعثوا في الارض مفسدين، انتم تتعمدون الافساد، الافساد مش بيحصل غصب عنه، انتم متعمدين الفساد. طيب لما واحد يسمع كلمه نبي بيقول لقومه ما تفسدوش في الارض، انت متصور هم يكونوا بيعملوا ايه؟ ايه الفساد اللي هم يعني هم بيعملوا ايه؟ بيكسروا الشوارع والاسفلت، بيعملوا مطبات زي اللي بنشوفها كده وبوظ العفشه مثلا، يعني بيعملوا ايه؟ ايه الفساد اللي في الارض اللي بيعملوه؟ انت يعني تقعد تتصور بيقطعوا الشجر مثلا، بيهدوا البيوت، يعني ايه الفساد اللي سيدنا شعيب استعمل معاه لفظ لا تعثوا ومفسدين واكد عليه؟ ايه الفساد ده؟ يعني ايه الفساد؟ بيعملوا ايه؟ فتفاجأ ان مجرد معاملات ماليه محرمه انت ممكن شايفها فيها نوع من الحريه، حريه اقتصاديه والسوق بيرتب نفسه، احنا مالنا؟ هما عندهم تطفيف في المكيال، بيحطوا تعاملات بالربا، هما احرار. سمى نبي الله شعيب سمى ذلك افسادا في الارض، بل سماه افساد متعمد ونهاهم عنه. يبقى احنا محتاجين نوسع ما هو مفهوم الفساد. القران بيعطيك نظره جديده للمفاهيم، زي بيكلمك عن مفهوم الرب ومفهوم زي ما اتكلمنا في درس اشكاليات اللي هو اعاده ضبط، ازاي القران بيعيد ضبط المصطلحات عندك. فازاي القران بيعيد زي ما اتكلمنا على مفهوم مثلا تعقلون في القران وايه هو العقل، فكذلك مفهوم الافساد. لما في اول سوره البقره عندما قال المؤمنون للمنافقين لا تفسدوا في الارض، فالمنافقين قالوا انما نحن مصلحون، هو المنافقين كانوا بيعملوا ايه في المدينه في الوقت ده؟ كان عندهم افساد في مساله الولاء والبراء، كان بيروحوا لليهود وبيوالوا اليهود على المؤمنين، ده افساد. يعني شوف الافساد جه في القران، دي محتاجه ختمه، تتتبع كلمه الافساد جاءت مع اي نوع من المعاصي، تجد مع العكس الولاء والبراء انه بيتولى اهل الفجور واهل الكفر ويتبرى من اهل الايمان، تجد هنا مع المعاملات الماليه المحرمه. فبالتالي احنا عشان نصلح في الارض احنا محتاجين نصحح عقائد الناس ومحتاجين نصحح معاملات الناس، ده الاصلاح. لذلك سيدنا شعيب قال لهم لما قال لهم هنا ما تفسدوش، قال لهم في سوره هود ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. يبقى مفهوم الاصلاح مفهوم واسع، مش مجرد شويه بنايات بتتعمل وده يبقى مصلح. الاصلاح هو اقامه الناس على شرع الله سبحانه وتعالى. فسيدنا شعيب بيقول لهم هنا ان ما تفعلونه ده خلل اقتصادي، ده فساد. يعني زي ما سيدنا ابراهيم ذكرنا، سيدنا ابراهيم واجه عقيده فاسده متشبثه ومتماسكه ومعقده، قضيه الاوثان، وسيدنا لوط واجه الفاحشه اللي استقرت وبقت متشابكه ومعقده وبقت اشبه بسيستم بنظام موجود، ايضا شعيب واجه النظام المالي المحرم. ودي قصه دلوقتي في عالمنا الان، عشان تقرا في قصة نشأة بقى البنك المركزي والقروض والربا وتعامل اليهود من قبل واستمرار ده الآن واحتكار الأموال، ده قصة، وده يحتاج لمتخصصين عشان يبينوا هذا العوار وهذا الفساد. لسه النهاردة تعرض أحد العلماء المتخصصين في المعاملات المالية في باكستان، دكتور محمد تقي العثماني، لمحاولة اغتيال، أنجاه الله منها وإن كان قتل أحد المسلمين، أسأل الله أن يرحمه، حسبه من الشهداء. مش عارف ليه في تركيز، لان في شبه القاره الهنديه مليئه بالعلماء المتخصصين في المعاملات الماليه تحديدا. دي تقريبا في خلال شهر تاني محاوله اغتيال لبعض العلماء هناك. فمساله مهم ان يبقى عندنا ناس متخصصين في هذه المجالات، المعاملات الماليه المباحة لأباحات الشريعة، وبيان عوار المعاملات المالية المحرمة وعدم الرضوخ لنظام المالي العالمي. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طبعا هم هنا لقوا أن سيدنا شعيب مش بس بيطلب منهم دين لا يتدخل في تفاصيل الحياة، لا بيطلب منهم دين هيتدخل في تفاصيل حياتهم. ده دين مش مجرد كلمة ونقولها وخلاص، زي ما قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت كلمة لقلناها. ده بيفاجئوا أن سيدنا شعيب بيطالبهم بقضايا هتغير من تفاصيل حياتهم. قال أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، زي ما في سورة هود. يعني يقولوا إيه؟ طب ما تخليها على قد الصلاة، ليه الصلاة تستتبع أعمال أخرى؟ طب ما تخليها على قد الصلاة وخلاص، ليه صلاتك بتنتقل وبتتعدى إلى السوق وبتتعدى إلى المعاملات؟ ليه؟ فكذبوه، لا احنا مش موافقين على الدين ده، احنا عايزين دين ما يتدخلش ما يقلبش النظام المالي بتاعنا. وهنا نفهم لما يجي حد يقول ايه، تحصل نقاشات كتير، يقول لك هو الوقت مثلا لما يحصل غزو البلاد للمسلمين، لك قصدين هم مش قصدهم ان هم يحاربوا الدين الاسلامي، ده هم مثلا عايزين النفط، ده هم هدفهم مادي، فده ما نقولش ما نسميهاش حرب دينية. يا جماعة كل الأصول الأفكار الخاطئة بترجع للشيطان، احنا قلنا قاتلوا أولياء الشيطان. فهو ممكن الشيطان يدخل من باب الكبر، ممكن يدخل من المال، ممكن يدخل من الشهوة، يعني ممكن يدخل من أي مدخل. ففي الآخر الدين حط نظام مخالف لكل ده. يعني إذا كان دينهم لا يشمل المعاملات المالية، فإحنا ديننا بيشمل المعاملات المالية. فلما حد بيقدم معاملة مالية مخالفة للشريعة بتاعتنا وهو عنده مش متضمنة ضمن الدين، إحنا بنقول له أنت كده بتأثر على الدين بتاعنا. يقول لك ليه؟ ده ملوش علاقة بالدين. ما إحنا ديننا شامل، إحنا الدين الإسلامي دين شامل متداخل. فكذبوا فأعرضوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هنا ذكر القصة، ذكرت إجمالا زي ما ذكرت، لأن يتم ذكرها بالتفصيل في أكثر من سورة، ولا سيما سورة الأعراف وسورة هود، هو خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة علماء اختلفوا، لأن المنصوص عليه إن أخذتهم الصيحة قبل كده في القرآن، فهل الرجفة هي الصيحة؟ بعض العلماء قال نعم، وسميت مرة بوسيلة العذاب اللي هي كانت صيحة، ومرة بأثر العذاب إن رجفت قلوبهم، الرجفة للاضطراب والخوف، فكانت هذه الصيحة سببا لرجف قلوبهم. بعضهم قال لا، ده هم عوقبوا بعذابين، وإن الرجفة معناها في اللغة الاهتزاز والزلزلة، فعوقبوا بصيحة وعوقبوا بزلزال في الأرض. بعضهم قال لا، ده الزلزال اللي حصل في الأرض هو من أثر الصيحة، عشان كده ربنا مرة سمى العذاب صيحة ومرة سمى رجفة. فأيا كان، عشان لو قرأت إن ما هو عذاب قوم شعيب، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجثوم هو الالتصاق بالأرض من الذي لا يكون فيه روح ولا يستطيع أن يقوم، ويقال على الدواب والطيور حينما تلتصق بالأرض ولا تستطيع أن تقوم، فأصبحوا كالأنعام ملتصقين بالأرض لا روح فيهم من الخوف والفزع، وأهلكوا أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا في دارهم جاثمين. بعد كده بنتقل القرآن إلى قصة أخرى، لكن هنا القرآن هنا في سورة العنكبوت هيبدأ يذكر إجماليات، بعد كده مجمل قصة وعادا وثمودا. يبقى إذن كل سورة لها محاور بتركز عليها، وكل سورة لها أحيانا ترتيب مختلف. في سور بتراعي الترتيب الزمني، وفي سور بتراعي التركيز على قضايا معينة المتناسبة مع محور السور، وذكرنا ده أكثر من مرة، إزاي إن السورة هنا بتركز على قصة مختلفة أو جزء من القصة مختلف عن الجزء الآخر اللي تكلمت عنه قصة أخرى. هنا بدأ الكلام على العذاب ونزول العذاب على الأقوام التي كذبت، وكان سبب نزول العذاب الذنوب. يبقى إذا كان لغاية قصة شعيب، ممكن قصة شعيب تدخل في القسم الأول أو في القسم الثاني، يعني ذكرت يعني في آيتين، لا هي مجمل ولا هي مفصلة. الجزء الأول اللي هو قصة نوح وإبراهيم ولوط بيتكلم عن ثبات الأنبياء في مواجهة الفتن العظيمة المنتشرة، وطول فترة البلاء زي سيدنا نوح، أو عظم البلاء زي سيدنا إبراهيم وثباته، وإزاي إن سيدنا لوط راح لوحده يقاوم مجتمع فيه فاحشة. فالجزء الأول، وده مهم جدا في السورة، عايزكم بس معلش ركزوا معايا تاني، احنا عندنا قصص الانبياء اللي جات سورة العنكبوت ورا بعضها، ثلاثه مفصلين والباقي مجمل. الجزء الاول بيرد على عشان تفهم الموضوع اقرا اول ايتين في السورة ألف لام ميم أحسب الناس ويتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بعد كده آية لقد فتنوا بعد كده أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. بدأت السورة بنوعين من الحسابات خاطئة، وإحنا قلنا السورة بتعالج الأوهام والحسابات الخاطئة سواء عند المؤمنين أو سواء عند الكافرين. الجزء الأول من القصص القرآني بيرد على الحسبان الأول، إياك أن تظن أن الطريقة لنصرة الدين ومفروش بالورد، فقد واجه نوح وواجه إبراهيم وواجه لوط، ده بترد على الحسبان الأول. الحسبان الثاني اللي هو محسب الذين يعملون سيئات أن يسبقون، مهما أوتوا من قوة الله قادر على أن يدمرهم. ده الجزء الثاني من القصص سورة العنكبوت. الجزء الثاني بيتكلم على مهما أوتوا من قوة أهلكهم الله سبحانه وتعالى ولم تغني عنهم قوتهم شيئا. فكانت حساباتهم إن هو هيسبق ده وهم. ذلك نفس الكلمة أم حسب الذين يعملون سيئات أن يسبقون جد تاني وما كانوا سابقين. يبقى الجزء الثاني من القصص بيرد على الحسبان الآخر. واضح؟ واضح الفكرة؟ وده من إعجاز القرآن، وده من إعجاز القرآن إنه ماشي بهذا الترتيب. هنا بدأنا نوع آخر من القصص مجمل ويبين إنه كان عندهم قوة وكان عندهم بصيرة وكان عندهم علم وكان عندهم سلطان وكان عندهم أدوات معينة. الأدوات دي كانوا يظنون أن هذه الأدوات ستمنعهم من نزول العذاب، ولكن كل هذه القوة سلطان علم مال أتباع بصيرة في الدنيا كل ده كان كخيوط العنكبوت لن يمنعهم من عذاب الله. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، تبين لكم إما تبين لكم أن الله عذبهم أو تبين لكم مدى الحضارة اللي كانوا فيها. يعني تبين لكم إن بلغوا من الحضارة ما بلغوا ثم لم تغني عنهم شيئا. عاد في الجنوب وثمود في الشمال، مدائن صالح في الشمال اللي الوقت بيتعمل فيها حفلات بدل ما تكون مكان للعبرة والعزم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعملهم. يبقى لو خدنا معنا تبين لكم مساكنهم مدى قوتهم في القوة، تنحتون من الجبال بيوتا آمنين وفارهين. وزين لهم الشيطان وأعملهم فصدهم عن السبيل، زين لهم الشيطان وأعملهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يعني إيه كانوا مستبصرين؟ بعضهم قال كانوا أهل بصيرة في الدنيا، يعني في الدنيا ناصحين جدا ومتقدمين جدا في الدنيا. ومبحث التاريخي بتاع مدى التقدم الحضاري عند عاد حتى تحديدا في الجنوب والبحث في الصحراء الربع الخالي في كلام كتير منها ممكن يصل إلى حد الأساطير يعني، لكن هما في الآخر أثبت الله لهم سبحانه وتعالى لهم كانوا أصحاب قوة. يعني تخيل لما واحد عايز يسكن لا أجار قديم ولا جديد بقى ولا الكلام ده، طلع على الجبل حتونا من الجبال بيوتا فارهين، يعني مش بس آمنين لا كمان فارهين ويظبط الأساس. شوف القوة، يعني وصلوا لمرحلة إن هو ظن أهلها أنهم قادرون عليه، حس إنه متمكن في الأرض يفعل فيها ما يشاء. يبقى قلنا كانوا مستبصرين، بعضهم قال كانوا أهل بصيرة في الدنيا، زي بالضبط السورة اللي جت بعضها على طول سورة الروم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فكانوا أهل علم بظاهر الحياة الدنيا. بعضهم قال كانوا مستبصرين أي كانوا يعلمون أن الأنبياء على حق ولكن أعرضوا، زي سورة فصلة اللي فيها فصلة اللي فيها تفصيل الآيات وإن الآيات كانت واضحة فجاء فيها فاستحبوا العمى على الهدى، يعني عرفوا الحق بس قالوا احنا مش عايزين الحق، زي السورة اللي قبلها عرضا على طول سورة القصص وقالوا إن اتبع الهدى معك، احنا عارفين انت معك الهدى بس احنا خايفين نتخطف من أرضنا، فالمانع مش مانع عقلي، المانع نفسي من اتباعك. فهنا وكانوا مستبصرين، بعضهم قال انه كانوا يعلمون ان الانبياء على حق، فقال بعض المفسرين فهي بمثابة قوله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، سورة النمل. يبقى لو قلنا المعنى الأول وكانوا مستبصرين أي كانوا أهل بصيرة في الدنيا وفهم في الدنيا، يبقى وزين لهم الشيطان وأعملهم، زين لهم الشيطان تقدمهم الدنيوي، فكان هذا التقدم الدنيوي سببا لإعراضهم عن سبيل الله، زي بالضبط خواتيم غافر فرحوا بما عندهم من العلم الزمخشري في الآية دي أبدع، سورة غفر، أبدع وفصل إزاي أن العلم الدنيوي ممكن يصرف الناس عن السير في طريق الأنبياء. طيب يبقى هنا هنلاحظ أن الآيات من بعد وعدن وثمود بتتكلم على قوتهم وأنهم كانوا أهل قوة، وهذه القوة لم تمنعهم من نزول العذاب. وقارون وفرعون وهامان ضموا مع بعض على طول. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض، تكلم على الكبر اللي كانوا فيه. وما كانوا سابقين، قلنا ده الوهم الأول اللي ذكر في السورة، أي يسبقونا. بعضهم قال ليه هنا قدم قارون، يعني ليه هنا قدم قارون في حين أن في سورة غافر قدم فرعون وهامان وقارون. الألوسي وإن كان ما ربطهاش في سورة غافر قال هنا تقديم قارون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، فكان حق الناس أن يؤمن، لكنه استغل ذلك في الإفساد، فكان نزول العذاب يسبق به زي تبت يد أبي لهب وتب. انت عم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم خلقه وتعلم أنه الصادق الأمين، ففي العذاب قدم قارون لأنه كان أحق أن يؤمن، لأنه كان أحق بالإيمان، وقالوا أن ده فيه تسلية بإيمان، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن قومه الذين أعرضوا ولم يؤمنوا معه. وقارون وفرعون وهامان، وده مهم جدا أن ممكن واحد يقول طب وقارون عمل إيه؟ طب فرعون تجبر وطغى، وهامان كان وزيره اللي بينفذ له التعليمات، طب قارون عمل إيه؟ قارون سخر ماله في الصد عن سبيل الله، وكان من قوم موسى ولم يسخر هذه القوة في نصرة الدين، فخسفنا به وبدار الأرض. ولسه قارون في السورة اللي قبلها على طول في سورة القصص. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات، يعني كانت الدنيا عندهم واضحة، يعني الإعراض لم يكن بسبب مانع عدم وضوح الحجة أو عدم بلاغ الرسالة. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض. بعضهم قال الألف والسين والتاء على بابها من الطلب، أي طلب الكبر والبغي والعلو في الأرض، يعني مش بس كان بيتكبر، ده كان بيطلب مواطن الكبر والبغي والعدوان، فاستكبروا في الأرض. طب وبعدين أين قصور قارون؟ فين مفاتح الكنوز؟ وأين كلام فرعون؟ وأين الصرح الذي بناه هامان؟ فين؟ خسف به. وما كانوا سابقين، أي وما كانوا فائتين من العذاب، وده قول جمهور المفسرين، أي وما كانوا فائتين من عذاب الله، أي وما كانوا معجزين الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال، وذكر ابن عطية كان معنى غريب شوية، قال وما كانوا سابقين في الكفر فقد سبقهم غيرهم، عايز يقول يعني المعنى كما كفر هؤلاء كفر من قبلهم، وكما أن الله أهلك من قبلهم فقد أهلك هؤلاء، ومضى مثل الأولين، يعني صاروا على ساروا على نهج السابقين في الكفر فأهلكهم الله كما أهلك السابقين، فخضتم كالذي خاضوا. لكن معنى الأشهر وما كانوا سابقين عشان يرتبط بأول السورة، أي يسبقون. طيب ناس كانوا متقدمين في الدنيا، وناس كانوا عندهم قصور، وناس كانوا عندهم كنوز، وناس كانوا بنوا دولة، فرعون بنى دولة عميقة عظيمة فيها جانب إعلامي زي الصحراء، وفيها وزير، وقدر يبسط نفوذه. طب إيه سبب إهلاكهم؟ يعني إيه سبب إهلاك كل هؤلاء؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه. دي نقطة مهمة جدا، كلمة ده بتغيير عن كثير ممن يتكلم في التحليل التاريخ والتفسير التاريخ وما هي أسباب صعود ونهوض الأمم، بيغفل هذا الجانب، جانب الذنوب. نعم قد لا يكون هو الجانب الأوحد كما أشارت سورة هود في قول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأكثر المفسر أشار إلى معنى أن الله لا يهلك دولة الكفر لو كانت عادلة، وأن الكفر فقط في حد ذاته ليس سببا في الإهلاك، لكن الذنوب بمجموعها زي الفاحشة وزي التطفيف قد تكون سببا في إهلاك الأقوام. فكلمة فكلا أخذنا بذنبه بتغيب عن كثير ممن يتكلمون في تفسير التاريخ، زي كما نشأ مصطلح التفسير الإسلامي للتاريخ، يعني الإسلام له نظرة في التاريخ، لماذا أهلكت هذه الأمة ولماذا سقطت هذه الحضارة. كل ممكن المحللين اللي ما بينطلقش من الدين بيتكلم بأمور وأسباب الدنيا فقط، ما بيجيبش سيرة إن ده ذنب وإن ممكن دي تكون عقوبة وإن ده عذاب، أو مثلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ما يقولش ده، ما ينسبش الأمراض اللي بتنشأ جديدة لده. حديث يا معشر المواجهين خمس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر المواجهين من هذه الخمس الخصال واستعاذ أن يدركوهن. فالشاهد أن التفسير الإسلامي للتاريخ بيختلف، وإحنا عندنا القرآن بيوضحها بكل، يعني بيذكرها بكل وضوح وصراحة. كان سبب إهلاكهم ليس نقصا في فهمهم للدنيا، وليس نقصا في الحضارة ونقصا في البنيان، ولكن فكلا أخذنا بذنبه. واللي أبدع أيضا في شرح الفكرة دي إبراهيم السكران في كتاب مآلات الخطاب المدني، تكلم على الخطاب المعارض للأنبياء وإزاي إن كان عندهم نوع من التقدم الدنيوي وبالرغم ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. بسرعة كده، الحاصب في خلاف، هل ده عذاب قوم عاد ولا عذاب قوم شعيب، قصدي عذاب قوم لوط. بعض الناس قالوا الحاصب هنا ده عذاب قوم لوط، وده اللي ذكر قبل كده في القرآن، وده اختاروا الطبري. بعضهم قال لا، الحاصب هنا المقصود بعذاب قوم عاد، لأن لوط ذكر عذابهم بالتفصيل، لكن من أول عاد ما ذكرش العذاب نوعه. فلما نيجي نشوف كده سورة العنكبوت قالت ايه، وعادا وثمود وقارون وفرعون وهامان، قالت الخمسة دول. والآية دي ذكرت أربع ألوان من العذاب بنفس الترتيب، قالوا الحاصب لعاد والصيحة لثمود وخسفنا قارون وأغرقنا فرعون وهامان. فقالوا عشان يكون نفس السياق ماشي مع السورة، فهيختار اللي هيختار القول ده، وده ابن عاشور وغيره من المتأخرين رجح المعنى ده، قال يبقى حاصب عاد والصيحة ثمود وخسفنا قارون وأغرقنا فرعون وهامان. الخسف والإغراق ما فيش في خلاف بين المفسرين، لكن الحاصب بعضهم قال لوط وبعضهم قال عاد، والصيحة بعضهم قال شعيب وبعضهم قال ثمود. زي ما قلت لكم المعنى اللي رجحه ابن عاشور وغيره أشبه بالسياق، إن من أول عاد لم يذكر تفاصيل العذاب فتجمعوا في آية. مركزين معايا، انا عايزكم عشان كده يبقى معاكم مصحف، عشان يبقى من اول وعادا وثمودا وثمود، وبعد كده وقارون وفرعون وهامان. فرعون وهامان اغرقهم الله، قارون خسف الله به الارض، وبعد كده ثمود الصيحه، وعاد حاصب. ومنهم من اخذته الصيحه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. الايه دي من المعاني اللي يعني لله المثل الأعلى، عايزك تستحضر معنا كده، الكون كونه، يعني ربنا أراد أن يهلكهم بالريح هو قادر، أراد أن يهلكهم بشوية طوب هو قادر، أراد أن يخسف عليهم كسف، يسقط عليهم كسف من السماء يفعل ما يشاء، أراد أن يزلزل الأرض يفعل، الأرض أرضه والسماء سماؤه والريح ملكه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. يعني الآية دي فيها كمية يقين يسكب في قلب المؤمن مش طبيعي، يعني استحضار ان انت عايش في ملكوت الله. هذه بكل بساطة، منهم من اخذته الصيحة، ومنهم من ارسلنا عليه حاصبة. ربنا قال للطوب يتحرك اللي على الارض ويتحول الى قنابل توجه فيه، او ريح عظيمة، او صيحة جند من جنود الملك، مجرد بس ان هو بصوت ينادي بصوت فيموت، او يأمر الله الارض ان تتحرك. يعني ليه الأرض اللي كانت تحت قصور قارون هي اللي اتخسفت؟ التاني بقى اللي بيحلل اللي بعيد عن الدين، وأصل دي كان فيها مش عارف القشرة الأرضية كانت بتمر بشوية برد ولا حاجة، ويقعد يحللها، يا رب يقول فخسفنا به وبداره الأرض. فالأرض أرضه سبحانه وتعالى، يعني يملك سبحانه وتعالى أن يأمر الأرض تحديدا هذه أن تتحرك وأن تخسف، إنه يأمر البحر أن ينشق فينشق، وبعدين يعدي سيدنا موسى ويعدي بني إسرائيل يعبرون البحر، وسيدنا موسى من فرط يعني خوفه على بني إسرائيل وخايف أن فرعون يدركه، عايز بسرعة يضرب البحر عشان يرجع عشان فرعون ما يدخلش الطريق اليابس. فربنا يقول له إيه؟ واترك البحر رهوة، سيبه انت بس امشي، إنهم جند مغرقون. كل شيء بترتيب من ربنا سبحانه وتعالى، الآيات الجميلة جدا في سورة الدخان، انت مش ضربت البحر وانشق وطريق يابسا ومريت، سيبه، هو ربنا بيستدرجهم عشان يمشوا. هو لذلك الأثر المشهور اللي ذكره الطبري في سرايات فرعون قال: لقد فرق البحر خوفا مني. يعني هو عايز يقنع الجنود، ما هو الجنود لقوا البحر اتشق، قال لهم انت رايح فين؟ ما تشوفش؟ قال لهم لا، ما انا مش انا ربكم الاعلى، ده تبع خلاص. طب خش خش، دخل دخل وراه، فاضل فرعون قومه وما هذا. يعني فعلا مش ممكن، يعني فيش شويه اليس منكم رجل رشيد؟ طب ما انتوا طول عمركم عايشين على بقى، عمر ما فرعون عمل، طول عمركم عايشين وجنبكم بحر البحر الابيض المتوسط وهنا البحر الاحمر، عمر ما فرعون عملها يعني، يعني ليه الوقت حصل؟ فلكن بتقدير من الله اغرقهم الله سبحانه وتعالى. يشق البحر وقتما يشاء ويرجع البحر وقتما ما يشاء سبحانه وتعالى. الكون كونه يفعل فيه ما يشاء، ولله جنود السماوات والارض. والايه دي تنزل في وضع صلح الحديبيه، وانت قاعد ليه بيحصل كده وليه ما نعطى الدنيه ده في ديننا؟ فالايه تقول لك انت ما تشغلش بالك، الامر اكبر من اللحظه اللي انت عايشها. ما تخليش معايشتك للاحداث الصغيره وللتفاصيل تنسى الامر ده. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما وكان الله عزيزا حكيما، سوره الفتح. ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ان دايما جه التركيز انهم كانوا مستبصرين بعد ما جاءتهم البينات، اي اعرضوا بعدما عرفوا الحق، عرفوا الحق. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. في هذا الموطن تحديدا، وده من اعجاز القران، ان بيجي تيجي القاعده او تاتي العقيده او ياتي المثل بعد تهيئه القلب وتهيئه العقل وتهيئه النفس. ومن اجمل الامثله الواحد بيحبها مثال سوره غافر. السوره المجادله اللي بتحدث من اول لحظه ما يجادل في ايات الله الذين كفروا، وقال حميم اصلا كلها مليانه مجادله ونقاش ونموذج اللي جه في مؤمن سوره غفر، مؤمن الف العون اتكلمنا على ده في سوره غفر قبل كده. ومتى ينصر الله اولياءه؟ كلمه انا لننصر رسلنا جاءت في الوقت المناسب بعد البدايه والتهيئه، واللي بيطوفوا حوالين العرش ويسبحون بحمد الله والجنود السماوات والارض، وبعد كده نموذج للي بيجادل وكادوا ان يفتكوا به ثم نجاه الله منهم فوقاه الله سيئات ومكروا ثم ادخلهم الله النار وثم يتحاجون في النار فيعرض المستكبرون عن المستضعفين فيتجه جميعا الى الملائكه يدعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اخر مشهد بتسمعه صيحات المستكبرين والمستضعفين في النار، صيحات فرعون وهامان وجنوده في النار. عندما تسمع هذا المشهد تقع هذه الآية في موقعها: إنا لننصر رسلنا. فحينما تسمعها في هذه اللحظة تقول حقا، اللي بيصدق كلام ربنا مش اللي لازم يشوف بعينه، اللي بيصدق فعلا إنا لننصر رسلنا. ليه؟ أنا شايف فرعون في النار، شايف هامان في النار، فأقول فعلا إنا لننصر رسلنا. فبعد ما السورة بدأت بأحسب الناس ويتركوا يقولوا آمنا، والجهد اللي هيواجهوا أهل الإيمان إذا استمروا ثابتين على إيمانهم، ومن الناس سيعرض وبعد أن يقول آمنا يرجع مرة أخرى وينافق، فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وبعدين نموذج الصابرين نوح وإبراهيم ولوط، وبعدين نموذج العذاب اللي نزل عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان. بعد كده كل المشهد ده تحتاج أن تستحضر هذا المثل في هذه اللحظة تحديدا، بعدما رأيت إهلاك قوم نوح وإهلاك قوم لوط وإهلاك قوم شعيب وإهلاك عاد وثمود وإهلاك قارون وفرعون، بعدما شهدت كل هذه المشاهد بقلبك وأيقنت بها، وربنا يقول لك مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ البيت. المثل جه في الوقت المناسب بعد ما القلب تهيأ، وده مهم جدا نتعلمه من اسلوب القران. ان القران ما بداش بالحقيقه دي، ما بداش بسوره غفر انا لننصر رسلنا، ما بداش سوره العنكبوت بالمثل، هيأ القلب وذكر امثله من التاريخ واضحه ومساكنها موجوده تبين لكم من مساكنهم، وبعدين ذكر المثل. مهم تهيئه القلب لتلقي الحقائق، تهيئه العقل والفكر والقلب لتلقي الحقيقه القرانيه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. ربنا هنا ما قالش مثل الكافرين، اسم الموصول جه الذين، يبقى هنا المعنى اللي جه بعد الذين ده مقصود. يعني ربنا ما قالش مثله الذين ظلموا، ما قالش مثله الذين كفروا، ما قالش مثل الكافرين، ما قالش مثل المشركين، المثل الذين ايه معنى معين، وهو التكلف، التكلف في ان يبحث عن ولي له من دون الله، اتخذوا فيها تكلف وبحث، بحث عن ولي، الولي اللي هو الناصر. اصل من اصل من الاصول معنى الولي والولايه القرب، ان يكون بجوارك ينصرك اذا احتجت اليه. فكانوا بيبحثوا عن قوه وعن ناصر من دون الله. ليه؟ طب ما يطلبوش من ربنا ليه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ليه ما بتروحوش لربنا ليه؟ عارفين ان ولايه الله لهم تتطلب العباده، تتطلب ان يبتعدوا عن الاوثان، ان الا يطففوا في المكيال. لك لا، هذه الولايه لها ثمن لا نريد ان ندفعه، ثم يدفعون ثمن الولايه اخرى. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، يبقى المثل هنا بيركز على لحظه التعب في البحث عن قوه تنصرهم من دون الله. ثاني، يبقى المثل هنا بيركز على ايه؟ مش بيركز على مثلا نوعيه الاصنام، لا، بيركز على مدى التعب المبذول منهم في البحث عن قوة تتولاهم وتنصرهم من دون الله، في مقابل التعب الذي بذله أهل الإيمان في نصرة دين الله. فربنا بيقول بقى التعب المقابل ده، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، في زمنهم ممكن يكون الأولياء الأصنام، ممكن تكون الأولياء طاعة فرعون، ممكن تكون الأولياء في زماننا العلم، فتنة العلم، فتنة السلطان، فتنة المال، فتنة الأتباع، أي فتنة ممكن هنا الإسقاط بتاعها على واقعنا، الأولياء دي تحط مكانها سواء أيا كانت الفتنة. فكل من حاول، يعني مثلا اليهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، هو لجأ إلى حصونه لم يلجأ إلى الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يبقى النص الأول عشان نعرف التشبيه بيتكلم عن إيه، اللي هيشبه، يعني ربنا بيشبه لنا ايه؟ بيشبه لنا جهد اهل الباطل في البحث عن قوة تنصرهم من دون الله، سواء تحصيل علم دنيوي معين عشان ظن اهله انهم قادرون عليها، وانه هو يتمكن من الاسباب، وانه ليس في حاجة الى الله، وانه هيعتقد انه هيكتشف سر الحياة وسر المرض ويعالج كل الامراض، والانسان يكون مخلد ولا يحتاج الى ان يلجأ الى الله في شيء، وهم عايشين في الوهم ده. أو فتنة السلطان أو فتنة المال، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، صاحب الجنتين في سورة الكهف. المشهد ده مشهد جهد أهل الباطل في البحث عن قوة تنصرهم، هو بالضبط مشهد العنكبوت التي اتخذت أيضا تكلفت، وبعضهم قال ذكرت المؤنث ولم يذكر المذكر لزيادة الضعف، وإن كان يصلح الاثنين، العنكبوت اتخذ أو اتخذت، وذكر المؤنث وذكر البقاعي، العنكبوت اتخذت بيتا. جهد العنكبوت تقعد فترات طويلة تنسج البيت، ثم يكون هذا البيت لا يمنع عنها الأيدي ولا يحميها من حر وبرد وريح، لكن هذا البيت تصطاد به الضعفاء، لكن لا يثبت أمام الأقوياء، ولله المثل الأعلى. هكذا جهد أهل الباطل لإضلال أهل الإيمان وللبحث عن قوة تنصرهم من دون الله، يفتن بهذه القوة ضعاف القلوب، يسقطون في هذه الشباك الذين في قلوبهم مرض سواء شهوة أو شبهة، يسقط في هذه الشباك. لكن من استعان بالقوي رأى كل هذا المجهود، كل مستوى الشهوات والشبهات المبذولة، يراه بيت عنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني جهد العنكبوت قاعدة تنسك وتعمل الخيط وتنظم وتربط وشكل هندسي معين، كل ده ممكن يذهب ازاي؟ يعني شوف مثلا بيت عنكبوت عندك في البيت، وتكسل تجيب أي حاجة مقشة ولا أي حاجة، شو تعمل ايه؟ ولله المثل الأعلى. الله قادر أن ينسف كل هذه الجهود من أهل الباطل. طب ولماذا لم يفعل الله ذلك؟ كما حد يسأل ليه؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. احنا قلنا بقى في أول السورة، حسب ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا أمانا وهم لا يفتنون. هذه فتنة من الله سبحانه وتعالى. الله قادر إن هو يسلسل الشياطين كما يحدث مع المرضى في رمضان. طب يتركهم ليه سبحانه وتعالى؟ فتنة وابتلاء للناس، وهذه أصل الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يعني العنكبوت دايما بتستطيل على الضعفاء وبتعتمد على حالة الغدر وبتعتمد على السموم. حينما يسقط الإنسان فريسة وتقوم بتقييده تضع فيه السموم، هكذا تسيطر العنكبوت على فريسته، لكن لا يقع في هذه الفريسة إلا الضعفاء. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بل بنسقط فيه ليه؟ لأن أنت ضعيف. القصة المشهورة دائما الشيخ يعقوب بيكررها، القصة المشهورة لما أراد، وأظن مذكورة عن ابن القيم وغيره، لما أراد أحد المربين أن يعلم ابنه فقال يا بني إذا مررت براع يرعى الغنم فنبح عليك الكلب، يعني أنت معدي راعي ومعاه غنم ومعاه كلب الصيد أو اللي بيحرسوا الحراس، وبعدين مريت فالكلب بعد ينبح عليك، ماذا تفعل؟ قال ألقمه حجرا، رميه بحجر. قال فإن عاد؟ قال عدت، رميته بحجر ثاني. قال فإن عاد؟ قال عدت. قال ذلك أمر يطول، استعن بالراعي يكفك كلابه. ولله مثل أعلى، أنت استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذة للالتجاء، أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا تصرف عني كيدهن، ده نبي، وإلا تصرف عني كيدهن، أنا أصلا ضعيف أصل إليهن. فممكن خيوط العنكبوت قد تكون ضعيفة وقد تكون قوية على حسب حالك. أنت متصل بالله ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، أنت بعيد عن الله ترى خيوط العنكبوت كقصور تسقط فيها وتنبهر بها. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ البيت. ثم أكد الله الكلام عشان اللي مش فاهم، وبالتأكيد وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني جهود أهل الباطل في قمة الوهن، في قمة الضعف، لو كانوا يعلمون. استحضار الرؤية دي، أن ترى جهود أهل الباطل على أنها مجرد خيوط عنكبوت، أمر صعب جدا. يعني المتابع لتفاصيل الأخبار اليومية والجهود أهل الباطل والتقدم والأسلحة النووية والغزو اللي بيعملوه للمؤمنين والتقتيل والتشريد وما يحدث الآن في قرى سوريا وفي غيرها من مدن بلاد المسلمين، ممكن يصيبوا الإحباط واليأس. كيف تستطيع بالرغم، ركز معي، كيف تستطيع بالرغم من متابعة الأحداث والسعي في نصرة الإسلام والتخطيط والترتيب لنصرة الإسلام ومتابعة جهد أهل الباطل للرد عليه، كيف تستطيع في نفس الوقت أنت بتتابع جهود أهل الباطل وتحاول تحترز وتدرسهم كويس وتعرف مداخلهم وتعرف إزاي بيدخلوا من باب الشهوات أو الشبهات، وده بيتطلب منك دخول في التفاصيل خاصة اللي هتصدر لهذا الباب، كيف تستطيع في نفس الوقت أن تحافظ على النظرة القلبية أنه مجرد خيوط عنكبوت؟ الموازنة دي صعبة جدا، وده للأسف اللي يقع فيه أحيانا، إما التزييد المطلق من دراسة وخطط أعداء المشركين أو العكس، التتبع لتفاصيل خطط المشركين حتى نصاب بالإحباط والياس. يقول لك ما فيش فايدة، هي مظلمة وهي سودة وما فيش أمل، ومهما عملنا هم سبقونا بملايين السنين الضوئية. نعمل إيه طيب؟ يعني نعمل في نفسي إيه طيب؟ يعني الخطاب ده معناه إيه؟ ما قالوا إيه؟ هذا ليس خطاب القرآن، ده مش خطاب القرآن. لذلك حينما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في بعض الكتب اللي كتبت سيرة، تلاقي بعض الكتب تركز على الجانب الرباني في السيرة، غالب التركيز الكتاب ازاي ربنا رتب المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وازاي ربنا رتب الحبشة، وازاي ربنا رتب غزوة بدر، وازاي ربنا رتب غزوة الأحزاب، وازاي ربنا أرسل الريح، وازاي ربنا عمل. فقط يتناول السيرة الجانب الرباني ده فقط. كل واحد يقرأ الكتاب يحس ان هو ايه، يعملش اي حاجة. طرف تاني كل الكتاب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم خطط للهجرة، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم خطط لغزوة بدر، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم رتب وخطط ودبر وقسم القبائل وقسم العشائر واختار الطريق ده وعمل الطريق ده عشان يقطع التجارة، وبعدين تحالف مع قبيلة كذا وعمل كذا. غالب المستشرقين بيعتمد على الطريقة التانية، بيجي ينظر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش شايفه نبي أصلا. وبعض الكتاب المسلمين بيتعامل بالطريقة الأولى، وصح الجمع بين الطريقتين. إزاي نجمع في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين الربانية والتفكير والترتيب والتخطيط؟ وده مجموع في قصة الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب، أخذ بكل الأسباب، حد يمحو الآثار، حد يجيب الطعام، وحد يتتبع الأخبار، وخد خريط للطريق، ومشى في عكس الطريق، واختبأ في غار، خد بكل، يعني رتب وخطط وضب وعمل كل حاجة. ثم حينما رآهم في الغار لم يجزع صلى الله عليه وسلم، وقال للصديق لا تحزن إن الله معنا، بالرغم لم يعتمد على تخطيطه. الموازنة دي صعبة وما بتجيش بالكتب، دي مجاهدة طويلة جدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى جسدكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إزاي تحافظ على قلبك متعلق بالله وحده؟ ده أمر صعب جدا. إزاي تحافظ على قلبك لا يلجأ إلا إليه؟ إزاي وانت داخل تنام بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فاللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، إنك بتلجأ إلى الله، تلجأ ظهر، تلجأ ظهرك إلى الله، واثق في ربك. أنت نايم، أنت بتتخلى عن كل قواتك، أنت تغمض عينيك، أنت هتعمل إيه؟ أنت نايم، هتدافع عن نفسك إزاي؟ أنا ألجئ ظهري إلى من لا تأخذه سنة ولا نوم، ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. معنى ده صعب تحقيقه، عايز سنوات مجاهدة. إزاي سيدنا موسى بعد أول مرة ألقى العصا ولا مدبرا ولم يعقب، بعد كده هو يلقي العصا ويقذفها ويرميها في البحر فتشق البحر، إزاي سيدنا موسى حصل التطور ده اللي وصل لكمال اليقين ده؟ ده مجاهدة، ده جهد يا جماعة، ما بيجيش مجرد قراءة، ده إنك تشتغل على قلبك. كثير مننا بيغفل على هذا، عن هذا المعنى، إن هو يجعل قلبه معلقا بالأسماء والصفات، يعيش مع الأسماء الحسنى صفات العلى، يعيش مع أسماء الله الحسنى، يعيش مع اسم الله الملك، اسم الله المهيمن، اسم الله السلام، يعيش مع الأسماء الحسنى. فهو تراه دائما مستبشرا، تراه دائما، تراه مطمئنا. ليه؟ لأنه هو مش بيعبد الله على حرف، مش بيطمئن بالخير، فإن أصابه خير مطمئن به، لا، هو بيطمئن بالله، جاء الخير أو جاء الشر ومطمئن بالله سبحانه وتعالى. فالمحافظة على هذه الرؤية القلبية صعبة جدا، أن ترى جهود أهل الباطل على أنهم خيوط عنكبوت، الله قادر على أن يزيلها في لحظة بكلمة منه، كن، ألا بلها حاصب وصيحة وخسف وإغراق في لحظة. لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم، هذا المثل ضربه الله العليم، لم يضرب عبثا. إن الله يعلم حقيقة ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. للأسف طول إعراب هنا، ما المفسرين يعني طولوا فيها، منهم من قال هنا ما موصولة، ومنهم من قال نافية، ومنهم من قال مصدرية، والتفصيل يعني راجعوا كتب إعراب القرآن. وابن عاشور يعني اختار معنى أيضا جيد فيها، إنهم كالعدم، يعبدون شيئا كالعدم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو سبحانه وتعالى، هم لا شيء وهو سبحانه وتعالى العزيز الذي ينصر أولياءه الحكيم. أحد يقول لك العزيز، طب أين هذه العزة؟ هو حكيم سبحانه وتعالى، بحكمته ينزل بقدر ما يشاء، بحكمته سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم. تلك الأمثال نضربها للناس، مش أي حد يعرف يفهم المثل كويس، مش أي حد يقدر يستطيع أن يرى جهد أهل الباطل على أنه خيوط عنكبوت. صعبة، صعبة جدا، وفي نفس الوقت أنك تخطط وتدبر وتتابع المكر والكيد صعب، أنك توازن من الاثنين صعب. وما يعقلها إلا العالم، أسأل الله أن نكون منهم. يبقى العلم ده وما يعقلها مش بيجي مجرد القراءة، مش مجرد قراءة كتب، ده جهد قلبي مع الجهد العقلي المبذول لمتابعة جهد أهل الباطل والرد عليهم والتخطيط لنشر الدين، محتاج جهد قلبي أن ترى كل هذه الجهود كخيوط العنكبوت. كما يعقلها إلا العالمون. وبعد كده من روعة القرآن جاب لك طريقتين كيف تستطيع أن ترى جهد أهل الباطل كخيوط العنكبوت؟ كيف أثبت في هذه الفتن المتلاطمة؟ يعني الصورة من الأول بتقول لك أنت خايف من الفتنة؟ على فكرة هو في فتن فعلا. أنت خايف من المجاهدة والطريق صعب؟ هو الطريق صعب فعلا، هو الطريق مليان صعوبات، واللي بيظن غير كده هو مش فاهم الطريق. طب أثبت إزاي وكيف أرى جهد أهل الباطل عنه خيوط عنكبوت، وكيف يعني ازداد اليقين في قلبي؟ فربنا قال لك بطريقتين: تفكر في خلق السماوات والأرض وأنها لم تخلق عبثا وأنها الحكمة، وقراءة القرآن ولا سيما في الصلاة. يعني هاتان الطريقتان من أنفع الطرق: التدبر في كتاب الله المنظور والنظر في كتاب الله المسطور ولا سيما في الصلاة. خلق الله السماوات والأرض بالحق، لم يخلقها عبثا. قيل للحق وقيل للعاقبة وقيل للتفكر، ملابسة بالحق. خلق الله السماوات والأرض بالحق. فأنت تقعد تتدبر: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك مش ممكن كل ده يكون عبث. مليارات الكواكب والمجرات والأفلاك مش ممكن عبث. مليارات الأنواع من الحيوانات والحشرات، مليارات المخلوقات، كل ده عبث ازاي؟ الذي خلق كل هذه المخلوقات لا يستطيع أن ينصرك، لا يستطيع أن يحل لك مشكلتك، ده سذاجة. لذلك كان في فكرة زمان كنت شرحتها في درس قبل كده، كانت بعنوان تعجبات ملك. كانت فكرتها سريعا: تخيل أن ملك ينزل من السماء السابعة، تخيل ملك كده نظر إلى العرش والملائكة التي تطوف حول العرش والملائكة التي تحمل العرش، ونزل سبع سماوات، شوف المسافة ما بين كل سماء وسماء، حتى بلغ إلى السماء الدنيا بمجراتها وكواكبها ونجومها، ثم نزل بعد كل هذه المجرات والأفلاك والكواكب حتى وصل إلى هذه النقطة الضئيلة، حتى وصل إلى الأرض، ثم وصل إلى الأرض وجدها قارات، ثم نزل إلى مكانك أنت في قارة أفريقيا في دولة مصر في هذا المكان. شوف رحلة طويلة يأتي بها الملك، تخيل مثلا، ثم يجدك حزينا فيقول لك: لماذا تحزن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كده صعبة جدا، تحزن انت مش متخيل. يقول لك: ايه المشكلة؟ يقول لك: الموضوع ده مثلا تعب، دور تعب مثلا، وعايز شوية فلوس، او حد ظالم بيأذيك. يقول لك: مستحيل تتحل. يقول لك: بص، هم سيطروا على الارض، مشركين. ارض ايه يا ابني؟ أرض إيه اللي أنت زعلان عشانها أصلا؟ لك هم اكتشفوا سلاح النووي. الملك مش متعجب، هو شايف المخلوقات والعظمة، فمهما أنت عادت تضخم له المشكلة، فين المشكلة؟ أي يعني فين المشكلة دلوقتي؟ هو الحل إن أنت تطلع معاه، كأنك تطلع تشاهد الكون من علم. وهذا ما يقوم به القرآن، وده اللي بيقوم به تدبر في السماوات. ذلك كان في درس عنوان النظر إلى السماء، دائما النظر للمكان المتسع يعمل اتساع في الأفق، ما تبقاش ضيق في التفكير. كنت شرحت فيه إزاي الرجل اللي مر على قرية وهي قوية على وشها، لما أطال النظر في الأرض قال: أن يحيي هذه الله بعد موته. قال: صعب المشكلة تتحل. لما بتعيش تفاصيل المشكلة تقول صعب أن يتحل، لكن لما تنظر إلى قدرة الله المطلقة تقول: إيه ده، كل شيء عليه هيّن سبحانه وتعالى. قال: أنى يكون لي غلام؟ قالت: أنى يكون لي ولد؟ كان الرد إيه؟ كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يخلق ما يشاء. الأمر بسيط جدا. يعني فين المشكلة؟ ليه أنى يكون لي غلام؟ ليه؟ ما هو كذلك الله. فإذا ذكر الله اطمأن الإنسان، خلاص أمر بسيط، ما فيش مشكلة. خلق الله السماوات والأرض بالحق. إن في ذلك الآية مش لأي حد، للمؤمنين: أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. موقع الآية دي مهم في سياق السورة عشان ما تفسرش بعيدا عن سياق السورة. يا من تريد الثبات في هذه الفتن، يا من تريد أن تصل أو تقارب صبر نوح لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، جهد إبراهيم وجهد لوط وشعيب، وأن تنظر إلى جهد أهل الباطل على أنه خيوط عنكبوت، تريد هذه المعاني؟ أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، استمر على قراءة القرآن. أتلو ما أوحي، أو اتبع، لو معنى الاتباع، اتل ما اوحي اليك من الكتاب القران واقم الصلاه. يعني مش بس القران واثناء الصلاه والصلاه، لا اقامه الصلاه ده مبنى، ده قصر بيبنى، مش حاجه اسمها صليت ركعتين، لا اقامه الصلاه. يعني الامر مش مجرد ان انا صليت كده وخلاص، اللي يحافظ على اقامه الصلاه والخشوع وقيام الليل والترنم بآيات القرآن في طول القيام يحصل هذه المعاني بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا بدأ مع الصحابة، هو الصحابة تربوا كده طول القيام، بعيدا عن كثرة البرامج الإيمانية وكثرة الأفكار، طول القيام مع القرآن. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة، الألف واللام هنا العهد، الصلاة المذكورة دي مش أي صلاة، إن الصلاة المقامة مش أي صلاة، إن الصلاة المقامة التي يتلى فيها الكتاب، التي يتلى فيها الوحي بتدبر، هذه الصلاة هي تنهى عن الفحشاء والمنكر. كأن الصلاة تأمر وتنهى، كأن الصلاة تغير فيك. القرآن ولا سيما في الصلاة له طاقة تغييرية جبارة، ذلك بعض المفسرين قال ولذكر الله أكبر، أي لذكر الله اللي هو القرآن في الصلاة، أو لذكر الله في الصلاة أكبر من ذكره خارج الصلاة. أنا أذكر الخلاف أن ذكر الله أكبر فيها خلاف طويل بين المفسرين، فيما أقول من 5 أو 6 أقوال، لكن خليني نمشي على المعنى ده عشان تصل إلى أن ترى جهد أهل الباطل كخيوط العنكبوت. تدبر خلق الله السماوات والأرض، استمر في تلاوة القرآن ولا سيما في الصلاة، فإن تلاوة القرآن بخشوع وتدبر في الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى هنا يبقى في طاقة تغييرية بتحدث ان الانسان، ومن اكتر الاشياء اللي بيصعب ان الانسان ياخد قرارات فيها قضيه الترك، انه يبتعد عن الفحشاء والمنكر. فربنا بيقول لك القران في الصلاه له طاقه تغييريه. فعلا يا جماعه القران لما تعيش مع ايات في القران انت ممكن تكون في بلاء عظيم وتصلي ربنا يفتح عليك ركعتين كده مع طول قيام القران، تطلع مستبشر، تطلع عندك امل. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه اتغيرت. يعني الواقع، الواقع من حولك لم يتغير، التغيير كان داخلي، التغيير كان في النفس. القرآن بيفعل ذلك، القرآن بيغير نظرتك للأمور. يعني القرآن بيعيد تشكيل نظرتك للحياة، بيعطيك بصيرة جديدة، فترى الأحداث رؤية مختلفة عما يراها الناس، فدائما تكون مستبشر. وبشر المؤمنين وأقيموا الصلاة، جعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، لما جعلنا بيوتنا قبلة وأقمنا الصلاة تأتي البشرى وبشر المؤمنين. خواتيم يونس، جو الابتلاء والفتن والأذى في سورة العنكبوت وجهد أهل الباطل عشان نرى خيوط عنكبوت. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة لها طاقة تغييرية حقيقية بالفعل لمن صلاها بصورة صحيحة. ذلك اللي ما بيتغيرش بالصلاة في مشكلة، الصلاة ليست مقامة، هو مش هيتحول الى ملاك، مش هيطير بعد الصلاه، يعني مش هيصلي، مش هيروح طيران، هو هيظل يذنب كل ما ندم خطأ، لكن بيتغير، يتقدم على الاقل يشعر بالندم، يتغير في حياته. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر، مروى عن ابن عباس لذكر الله اياكم اكبر من ذكركم اياه، يعني بشرى بثواب الذكر في الصلاه. لما تذكر ربنا ولا سيما في الصلاه تنال ثواب عظيم، وهو أن يذكرك الله، وهذا أكبر من ذكرك إياه، جائزة أكبر بل لا تقارن. يعني تخيل كده، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تخيل، يعني تخيل كده سيدنا أبي بن كعب لما راح النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسماني لك، ربنا قال اسمي أنا، ربنا قال اسمي اتقال. ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله إياكم يهون عليك كل بلاء. وقيل ذكر الله في الصلاة أكبر من ذكري خارج الصلاة، وقيل ذكر الله الاستمرار على الذكر أكبر في تغيير الإنسان من مجرد الصلاة، لأن الصلاة لها أوقات معينة، لكن ما بين الصلوات أنت ممكن تحافظ على الطاقة التغييرية دي من خلال الذكر. كل دي أقوال مذكورة. ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، استحضار المراقبة. ثم بعد أن وصلت السورة إلى هذا المشهد انتقال وتهيئة، وكأنها بشريات، سنذهب إلى مكان جديد فيه أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب. يعني هنا بعد ما خلاص فهمت يعني إيه البلاءات اللي بيمر بها المؤمن، وفهمت ان جهد اهل الباطل مجرد خيوط عنكبوت وكيف تحصل هذه الطاقة التغييرية، جاءت البشريات ان في امل بالذهاب الى مكان يكون فيه اهل الكتاب باذن الله عز وجل. نسأل الله ان يتم معنا السورة على خير ان شاء الله. المرة القادمة يكمل باذن الله تفسير سورة العنكبوت. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.